باب الوليمة. هي مشروعة ويجب الإجابة إليها.
الوليمة حكمها سنة وليست واجبة، ولكنها من السنن المؤكدة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها، لقوله لعبد الرحمن ابن عوف: بارك الله لك، أولم ولو بشاة. ولا يجوز الإسراف فيها، بل ينبغي الاعتدال فيها بحسب الحاجة، ولا يدخل في الإسراف فيستحق الذم، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقد تكون بشاة وبأكثر، وقد تكون بدون ذلك كوضع طعام ودعوة الناس إليه. وأولى الناس بالدعوة هم الفقراء، لأن الوليمة التي لا يدعى إليها الفقراء وإنما يدعى إليها الأغنياء هي شر الطعام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويحرم منه الفقراء. وأما الإجابة فواجبة، ما لم يمنع من ذلك مانع، يجب إجابة الدعوة، إلا أن يمنع مانع من الإجابة لعذر شرعي. والأعذار متنوعة، قد يكون العذر عدم القدرة إلى الذهاب إلى مقر الوليمة، وقد يكون المانع وجود منكر لا يستطيع تغييره، كما يقع في بعض المناسبات من الأغاني الخليعة والمغنين والمغنيات، هذا لا يجوز أن يحضرها المدعو، ولا يجب عليه أن يحضرها، بل يجب عليه أن يرفض الدعوة، لأنها تجره إلى الوقوع في المنكر. أما إذا كان ممن يستطيع تغيير المنكر فليحضر يغير المنكر ويجيب الدعوة. ويلحق بالوليمة كل ما صنعه المسلم لإخوانه المسلمين تكريما لهم لأي مناسبة من المناسبات الشرعية ودعاهم إليها، وجب الإجابة ولو لم تكن وليمة عرس. وذلك لإدخال السرور من بعض المسلمين على بعض بإجابة دعوتهم. فمن لم يجد شيئا يولم به، لا قليلا ولا كثيرا، فإن الوليمة لا تجب عليه. نعم.
ويقدم السابق ثم الأفرع بعده.
ويقدم
السابق ثم الأفرع بعده.
نعم، يقدم السابق عن الذي سبقت دعوته. إذا دعا مثلا، إذا دعا المسلم اثنان كل واحد يريد منه أن يحضر وليمته، فالسابق في الدعوة أولى بالإجابة والاعتذار من الثاني. وكذلك القريب الجار الملاصق، إذا دعاك ودعاك الآخر آخر أبعد منه، فالإجابة لجارك القريب الذي هو أقرب منك بابا. وتعتذر من الآخر بالعذر الصحيح. نعم.
ولا يجوز حضورها إن اشتملت على معصية.
كما سبق، إذا اشتملت الوليمة على معصية من المعاصي، إما يعني وجود مغنين ومغنيات أو وجود مخدرات كما يصنع بعض الناس في منطقتنا هذه من إحضار القات في البيوت، فالمهم أنه لا يصح من أحد، لا تصح الإجابة إذا وجد منكر في مقر الوليمة، وإذا دعي إلى غير وليمة أيضا وفيه منكر لا يجوز له، لا تجب عليه الإجابة، بل لا يجوز له أن يحضر المنكر إلا إذا كان قادرا على تغييره فيبذل الجهد في إزالة المنكر أو تخفيفه.
والعقيقة مستحبة.
نعم، العقيدة، العقيقة على المولود تذبح شاتان عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى، وهي من حيث الحكم سنة من السنن المؤكدة لحديث كل إنسان مرتهن بعقيدته حتى تذبح عنه، وعق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين، تذبح يوم السابع من الولادة، ويحلق للطفل، يحلق رأسه ويوزن بفضة ويتصدق بها، هذه من السنن التي تصحب العقيدة. فإن لم ويسمى أيضا ويسمى يوم سابعه، فإن لم يجد أو لم يتمكن من ذبح العقيدة للسابع، رأى الفقهاء أن تذبح للرابع عشر، الواحد والعشرين، فإن تأخرت إلى حين آخر لا سيما إذا كان العذر فلا حرج عليه في تأخيرها ولو بعد سنوات، يذبح العقيقة بنية أنها عقيقة عن المولود. نعم.
وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى يوم سابع المولود، وفيه يسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ذهبا أو فضة.
ثبت التصدق بفضة لا بذهب، حديث الذهب ضعيف، صدق بفضة، يوزن الشعر بفضة ثم يتصدق بها على الفقراء والمساكين. جميعا الذكر والأنثى.
قال رحمه الله: كتاب الطب، يجوز التداوي والتفريق أفضل لمن يقدر على الصبر.
نعم، التداوي جائز بالأدوية المباحة، وعلى رأس الأدوية المباحة التداوي بالرقى الشرعية وبكل دواء مباح، من طبيب يقرر، من طبيب معتبر معروف بالطب، مع اعتبارها سبب الدواء مع اعتباره سبب من الأسباب، واعتقاد أن العافية بيد الله عز وجل كما قال تعالى: وإذا مرضت فهو يشفين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، اشف شفاء لا يغادر سقما. وقد لا يجب التداوي إذا قوي الإيمان وقوي التوكل على الله عز وجل، فمن قوي إيمانه وقوي توكله بحيث أنه لو أصابه شيء أو تضاعف المرض به لا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، فلا حرج عليه أن يترك الدواء ويرفضه ويتوكل على الله، لحديث السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومن أوصافهم أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فمن وثق من نفسه أنه إذا تضاعف به المرض أو اشتد به أو طال الزمن وهو مريض لا يقول لو أني تعالجت لكان كذا، فله أن يترك العلاج. أما إذا خاف على نفسه فالواجب أنه يتعالج حتى لا يفتح بابا للشيطان يدخل منه عليه، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. وقال: اكتووا، أمر بالكي أيضا، وكوى سعد بن معاذ بنفسه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن العلاج مشروع ويشترط فيه أن يكون مباحا، ولا يجوز العلاج بمحرم كالسحر وأشياء لا يقرها الشرع، لا يجوز العلاج بها أبدا. ولو وصفها طبيب فإنه لا يجوز العلاج بها ما دام وهي محرمة. نعم.
ويحرم في المحرمات ويكره الاكتواء.
يكره
الاكتواء.
نعم، يحرم باتفاق بالمحرمات، العلاج بالمحرم لا يجوز، ويكره كراهة تنزيه الكي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرهه ولكنه أمر به عند الحاجة، وكوى هو بنفسه عند الحاجة، فالكراهة ليست كراهة تحريم وإنما هي كراهة تنزيه. فإذا وجد علاج يستغنى به عن الكي فهو المقدم ويترك الكي.
ولا بأس بالحجامة وبالرقية بما يجوز من العين وغيرها.
على كل حال العلاج بالرقى مشروع، عبارة المؤلف يعني تشعر بتهوين من شأن الرقية، لكن الرقية هي من أنفع الأنواع العلاج الذي يتعالج به الإنسان، فهي مشروعة بشروطها أن تكون باللسان العربي وأن تكون من الوحيين وأن تكون مفهومة المعنى الرقية. وأن يكون صاحبها من أهل العقيدة الصحيحة السليمة لا من أهل الشعوذة والسحر
والحجامة
أيضا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهي مشروعة. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واحتجم بعض أصحابه وهي مشروعة عند الحاجة إليها، وكذلك الفصل عند الحاجة إليه وهو استخراج الدم من العرق لا حرج في ذلك.
الوكالة مدرسة سلفية لتعليم اللغة العربية فتحت في مصر، ولكن بعض الإخوة فضل تركها وذهبوا إلى مدرسة غير سلفية، فما نصيحتكم لهؤلاء الإخوة ومتى يكون هذا العمل جائز؟
على كل حال السلفية إذا كانت بمعناها الحق اتباع السلف الصالح أتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان فهذا هو المنهج الحق. لهذا دائما نكرر بأن من اتبع الكتاب العزيز والسنة المطهرة بقي عليه أن يسلك منهج السلف الصالح، فإذا اجتمعت هذه الثلاثة عند العبد الكتاب العزيز بالفهم الصحيح والسنة المطهرة واتباع السلف الصالح فهو السلفي حبا، فلا يرغب أحد عنه بل يجب اتباعهم لأنهم هم أهل الحديث وأهل الأثر وهم الذين زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين حقيقتهم، زكاهم بأنهم الطائفة الناجية المنصورة، وبين حقيقتهم بقوله هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالمدرسة السلفية إذا كانت بهذا المعنى هي أولى بأن يلتحق بها من يريد أن يدرس اللغة العربية ليفهم بها دين الإسلام، إذ أن دين الإسلام لا تفهم أحكامه إلا بواسطة اللغة العربية.
أسأل الله عليكم على سائر يقول رجل ضاع من زوجته وجمعها قبل الاتيان
بالكفارة، فهل تجب عليه كفارة
أخرى أم ماذا عليه؟
ما قد جاء بالكفارة، كيف كفارة أخرى؟
جمع قبل أن يأتي بالكفارة،
طيب يأتي بالكفارة ويستغفر ويتوب
كفارة
واحدة. إن
شاء الله إليكم. يقول السائل ما صلى وهو في الركعة الأولى سجد سجدة واحدة فقط وقام للثانية فسبح له من ورائه ولكنه استتم قائما فماذا يفعل؟ يقول الإمام صلى وهو في الركعة الأولى سجد سجدة واحدة فقط وقام للثانية فسبح له من ورائه ولكنه استتم قائما فماذا يفعل؟ يعني سجد سجدة واحدة وما أتى بالثانية قبل البشر سجد سجدة واحدة.
يعتبر الثانية هي الأولى، يعتبر الركعة الثانية هي الأولى ويضيف إليها ركعة.
سائل السويد يقول ما هي الطريقة للتخلص من الوسواس ولا سيما في مكان توجد فيه فتن واختلاط؟
الوسواس،
ما هي الطريقة للتخلص من الوسواس ولا سيما في مكان توجد فيه فتن؟
توجد
فيه فتن واختلاط.
الاستعادة من الشيطان الرجيم دائما وأبدا، تكرارها والالتزام والاعتصام بالأذكار المقيدة الصباحية والمسائية، قراءة القرآن واستشعار رقابة الله على العبد وأنه يراه في كل شأن من شؤونه، واستشعار ما يكتبه الكرام الكاتبون، واستشعار عظمة الصلاة وأن صلاة الخاشعين هي الصلاة الحقيقية لا صلاة الموسوسين.
السائل من إيرلندا يقول: ما الحكم في رجل توضأ ونسي المسح على الخفين وصلى بذلك الوضوء، هل صلاته صحيحة؟
ليست صحيحة، بل يجب عليه أن يعيد الصلاة الوضوء ويعيد الصلاة، يجب عليه أن يعيد وضوءه ويعيد صلاته.
من الفضل يقول: رجل طلق امرأته ثلاث مرات ثم أرجعها دون أن تنكح زوجا غيره، ثم طلقها مرة رابعة، ويقول إنه في كل مرة يطلق فيكون غضبان وهو يعلم ما يقول، فما حكم هذه الطلقات وهل تحرم عليه؟
هذه ترجع للمحاكم الشرعية، ولا يوجد التلاعب في الطلاق، يطلق على مزاجه ويسترجع المرأة على مزاجه، هذا يعاقبه الله تبارك وتعالى على هذا اللعب، يرجع للمحكمة الشرعية أو يسأل هيئة كبار العلماء، إن لم توجد عندهم محكمة شرعية يسأل هيئة كبار العلماء ويأخذ الحكم. ولا تبرأ الذمة بهذا التصرف الذي هو تصرف الجهال والمتهاونين بهذا الشأن، الذي يعقل ما يقول لا يعتبر غضبانا، غضب يعني يعذر به.
سألني يقول: هل يجوز دفع الزكاة لأسرة متوسطة الدخل
في إعانتهم على تزويج ابنتهم؟ كيف يعني يحتاج إنسان إلى مال ليزوج ابنته؟ تزويج البنت ما يحتاج إلى مال.
الولي هو الذي يجهز البيت.
على كل حال الزكاة مصارفها معلومة، ما فيها إشكال، إن وجد الفقراء والمساكين، والمسكين هو الذي لا يجد الكفاية الضرورية من ماكل ومشرب ومسكن ومركب. وأما يعني هذه العادات والالتزامات التي ما ألزمنا بها الشرع، لا تصرف الزكاة لأصحابها أبدا.
يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة لمصاحب لدفع مصاريف المدارس والدروس الخاصة وهل هذا من الضروريات؟
إيش؟
هل يجوز دفع الزكاة لمصاحب مصاريف المدارس والدروس الخاصة
وهذا من الضروريات؟ نعم، العلم الذي واجب، الذي يتعلم العلم الواجب عليه، يعني الفقه في دينه، إذا احتاج إلى مساعدة ليشتري اللوازم الدراسية من الكتب ونحوها، لا حرج أن تدفع له، أن يدفع له من الزكاة. أما غيرها من الدروس الأخرى كالإنجليزي وما شاكل ذلك، دروس التجريبية، فلا، للدروس الشرعية يدفع له، والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر الفنية: كتاب الوفاء. يجوز للجالس التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع.
الوكالة من الأحكام الشرعية، وهي إما أن تكون في شيء خاص أو في عام، وهي جائزة من جائز التصرف، أي العاقل بالغ الحر تصح منه الوكالة. نعم.
وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل.
نعم، إذا وكل الإنسان في شيء ليشتريه أو يبيعه فزاد على ما أمره به موكله، بحيث إذا أرسله يشتري بألف ريال شيئا فاشتراه بأقل فالزيادة للموكل، وإن أرسله يبيع سلعة بألف ريال فباعها بأكثر فالزائد للموكل، إلا إذا طابت به نفس الموكل للوكيل صح ذلك.
وإذا طالبه إلى ما هو أكثر أو إلى غيره ورضي به صح.
نعم، إذا خالف الوكيل موكله في شيء أنفع للموكل فإن رضي به صح البيع أو الشراء، صح التصرف، وإن لم يرضى به فإن الوكيل يعتبر غارما إن وجدت خسارة، ومسؤولا في تصرفه الذي لم يأذن له فيه الموكل.
قال رحمه الله: كتاب الضمان. يجب على من ضمن على حي او ميت تسليم مال تسليم مال ان يضمنه عند الطلب.
نعم، الكفيل الضامن ملزم بما ضمنه لصاحب الحق، سواء كان نقودا أو غيرها، وهذا ما يسمى بالكفيل الغارب. إذا لم يوفي من ضمنه بما عليه فإنه يلزم الضمين الوفاء، وله مطالبة صاحب المدين.
ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا في جهته.
نعم.
ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورا في
جهته. نعم، يرجع على من دفع عنه مضمون عنه، وقد دفع عنه يرجع إليه فيطالبه بما دفع.
ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا ظلم ما عليه.
هذا من الضمان الحضوري والكفالة الحضورية، يضمن شخص ليحضره لدى الحاكم، فإذا حان الأجل لإحضاره وجب على الكفيل الضامن أن يحضر الغريم، فإن لم يحضره غرم ما ضمنه ما كفله فيه، غرمه ثم يعود على المضمون عنه.
قال رحمه الله: كتاب الصلح. هو جالس بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.
الصلح من أفعال الخير وأعمال البر بين الفئتين المتخاصمتين أو الشخصين المتخاصمين أو المرأتين المتخاصمتين، يجري أهل العقل والعلم والخير بين المتخاصمين بالإصلاح ما لم يحل الصلح حراما أو يحرم حلالا. فإذا أحل الصلح حراما أو حرم حلالا كما هو أفعال أهل الجهل والبوادي الذين تأثروا بشلوم الجاهلية يقدمون الصلح على الشر، هذا لا يجوز. فالصلح جائز ومشروع فيه أجر لمن يقوم به بين المتخاصمين بشرط أن لا يحل حراما أو يحرم حلالا، لأن الظلم حرام وتحليل الحرام وتحريم الحلال من الظلم.
ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول.
نعم، يصح التصالح عن المعلوم، يعني كأن يكون دين معلوم، معلوم المقدار، ويصح عن المجهول، يعني ما كان غير معلوم المقدار، إذا حصلت عليه المصالحة صح، وبعد ذلك يكون يحلل كل واحد من المتصالحين أخاه، ربما يكون عنده شيء زائد لا يعلمه فيحلله، كل واحد يحلل صاحبه.
وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر.
صحيح، تصح في المصالحة في الدم سواء كان دية أو كان في الجروح التي قال الله عز وجل فيها والجروح قصاص، فتصح المصالحة لأن هذه حقوق للناس، إذا تراضيا على صلح بشيء معلوم قليلا كان أو كثيرا في دية أو ما كان دونها صح الصلح، بشرط أن لا يضغط على أحد المتخاصمين، لأن الصلح لا بد فيه من التراضي.
ولو عن إنكار،
يعني ولو كان المعتدي منكرا وقوع الدم منه والاعتداء، ولكن الدعوة قائمة، فإذا اعترضهما أهل الخير وأصلح بينهما جاد الإصلاح، لأن الأمر ما تبين، ما تبينت براءته ولا إدانته، فالصلح خير. أما إذا تبينت براءة المدعى عليه، تبينت براءته فلا يصح الصلح لأنه يصبح ظلما، وإن تبينت إدانته فلا يصح الصلح كما يصح على المنكر، ولكن الصلح على إقرار يعتبر بشيء أقر به الغريب.
ورحمه الله كتاب الحوالة، من أحل على ملي فليقتل.
الحوالة من الأحكام الشرعية، من له على أخيه دين وحان أجله فأحاله على مليء، أي صاحب مال قادر على أن يعطيه ما له على غريمه، فلا يجوز لصاحب الدين أن يرفض، بل يقبل الحوالة، يذهب إلى من أحيل عليه ويطلب منه تسليم الحوالة بقدرها وكيفيتها، فإذا كان المحال عليه فقيرا معسرا فلا يلزم صاحب الدين قبول الحوالة، لأن الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مقيد بالقدرة على تسليم الحوالة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. فمفهوم أنه إذا أحيل على فقير لا يتبع ولا يلزم بذلك، بل يطالب غريمه المدين. نعم.
وإذا وصل المحال عليه أو أفلس كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه.
صحيح، إذا كان المحال عليه مماطلا ولا قدرة للمحال على مطالبته أو تلحقه مشقة أو كان معسرا فقيرا، فإن المحال يجوز له أن يرجع إلى المحيل ويطالبه بحقه لأنه هو الأصل.
قال رحمه الله: كتاب المفلس.
ايش هذا
المفلس؟
المفلس كتاب المفلس. تعال يا حسن ما قرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية في المسائل الفقهية: كتاب المفلس.
كتاب
المفلس. يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه إلا ما كان لا يستغني عنه، وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البر ويسد ومطر ومن يعول.
المراد بالمفلس من استدان فأفلس، ذهبت أمواله فأصبح فقيرا لا يجد ما يوفي ديونه، فعندئذ ينظر في حاله، إن وجد معه شيء فهو أسوة الغرماء، وإن لم يوجد معه إلا الضروريات التي لا غنى له عنها فإنه يكون معذورا بذلك على حد قول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأموال الناس لا تذهب، ولكنه ينظر حتى يتمكن من الأداء. نعم.
ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به.
صحيح، إذا وجد رجل ماله عند المفلس بعينه ولم يتغير فلا يكون أسوة الغرماء، وإنما يكون لصاحبه لأنه أحق به، فلا ينازعه في ذلك منازع ولا يشاركه فيه مشارك. نعم.
وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء.
صحيح، إذا لم يفي ووجد له مال ولكنه لا يفي لجميع الغرماء، أي لتسديد ما عليه من ديون، صار أسوة الغرماء، وكل واحد يأخذ من المال بقدر ما له من الدين، تكون حصته بقدر ما له من الدين، فلا يستوي صاحب الدين الكثير مع صاحب الدين القليل، بل كل يأخذ بحسب ما له.
وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه.
وإذا
تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه.
نعم، متى تبين إفلاسه شرعا؟ وأنه مفلس لا مال له، فلا يسجن لأنه لا فائدة من سجنه. والله تبارك وتعالى أمر بالإنظار إلى ميسرة ولم يأمر بالسجن، فقال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم.
ولي الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته،
وهذا هو نص الحديث. لي الواجد يعني مماطلة المدين، مماطلته وهو يجد وفاء الدين سواء لفرد واحد أو لجماعة، فلا يجوز له أن يماطل ويعتذر بالكذب وهو قادر على الوفاء، فإنه إن فعل ذلك فإنه آثم. ثم مماطلة هذه تبيح للناس أن ينتهكوا عرضه، ويباح للحاكم الشرعي أن يعاقبه سواء بالضرب أو بالسجن أو بما يرى رادع له ولأمثاله. لذا قال يحل عرضه وعقوبته، يعني مماطلته تكون سببا في انتهاك عرضه وفي عقوبته. وانتهاك العرض لأنك تجد صاحب الدين دائما يتظلم ويشكو على الناس ويأتي للحاكم الشرعي ويقول هذا ظلمني بأخذ مالي وهو قادر على الوفاء ولم يعطني، وهذا انتهاك للعرض. إذن وجب الوفاء، وجب على من استدان دينا إن وجد ما يوفي به بادر بذلك، وإن لم يجد وهو صادق اعتذر وطلب المهلة ونوى النية الصادقة وجد في السعي حتى تبرأ ذمته من الدين الذي تحمله. وفي الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وهذا يرجع إلى النية، من استدان لحاجته وهو ناو الوفاء وصادق في ذلك وأتى بالأسباب أعانه الله حتى يؤدي، ومن أخذها وله نية سيئة يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل ويتلفها أتلفه الله، بمعنى أنه لم يسدده ولم يوفقه لأداء ما عليه من دين لأنه لم يأتي بأسباب التوفيق والسداد.
ويجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه.
صحيح، إذا ماطل المدين ووصلت القضية إلى الحاكم الشرعي فإنه يسجنه ويؤدبه ويحجر على ماله حتى يستسلم لحكم الشرع فيه، وحكم الشرع وجوب أداء الحقوق لأصحابها بدون تشاغل سواء كانت قليلة أو كثيرة.
وكذا يجوز له الحجر على المبذر ومن لا يحسن التصرف.
هذا فيما يتعلق بباب الحجر على من يبذر بماله ويحجر عليه لمصلحته، بمعنى يمنع من التصرف من قبل الحاكم الشرعي في أمواله إلا بالقدر الذي يحتاج إليه. وما بقي من الأموال
يكون محجور عليه لأنه مبذر، والمبذر كما قال الله عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فهذا يحجر عليه لصالح نفسه، وصاحب الدين المفلس يحجر عليه لصالح غيره.
ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله،
كذلك أيضا الذي لا يحسن التصرف ولو لم يكن من جملة المبذرين لكنه لا يحسن التصرف في ماله يحجر عليه.